محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل بنا الكلام إلى خاتمة ختم بها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، باب البيت، كتاب البيت. وخلاصة هذه الخاتمة أنه الإنسان المؤمن المتدين الملتزم بظاهر الشريعة ينبغي له أن يقتصد في التجارة، أن يجمل في التجارة، يعني أن لا يتاجر تجارة واسعة عريضة من أجل كسب أكثر مقدار من المال فيصل إلى مرتبة يخاف عليه من الجشع والاحتكار وجمع الأموال مما يوجب موت القلب، وإنما يتاجر بالمقدار الطبيعي، يتاجر بالمقدار الذي يحقق فيه رزقه ورزق عائلته ورزق ضيوفه، ويوسع على نفسه بهذا المقدار ولا يتمادى في ذلك فيصبح طاغوتا من طواغيت الاقتصاد. قال خاتمة: ومن أهم آداب التجارة الإجمال، يعني الاختصار في الطلب والاقتصاد في الطلب. هاي عطوا التفسير، الإجمال هو الاقتصار. ففي مرسلة ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: ليكن فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها، يعني الوسطية، يعني لا إفراط ولا تفريط، ولكن أنزل نفسك من ذلك منزلة المنصف المتعبد، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكسب ما لا بد للمؤمن منه. إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم. يعني قال: أنا أخاف عليك أن تكتسب أكثر وأكثر فتصبح من أصحاب الأموال ثم لا تشكر. والشكر ليس باللسان، الشكر بالأفعال. فقد ورد في بعض الروايات الشريفة في إن الباري سبحانه وتعالى في يوم القيامة يوقف الأغنياء فيقول لهم: قد أغنيتكم من فضلي ولم أجعل لأحد عليكم من سبيل، وما أصابكم جوع ولا عطش ولا حر ولا برد ولا ذل ولا مسكنة بفضلي، فهل شكرتم؟ هل أعطيتم الفقير؟ هل أعطيتم المسكين؟ هل أطعمتم الجائع؟ هل كسوتم العريان؟ شكر النعم وبماذا؟ بلحاظها. فإذا كانت النعمة مال، شكر النعم بإنفاقه. فلذلك الإمام عليه السلام يقول له: كن مقتصدا في تجارتك، لا تكن جبارا من أصحاب الأموال، لأن كثرة المال تميت القلب، وإذا مات قلبك لم تشكر، ومن لم يشكر لا مال له. وفي صحيحة الثماني عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: ألا إن الروح الأمين، يعني جبرائيل عليه السلام، نفث في روعي، يعني حدثني وأوحي إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني لا حد يستمر في الطلب أكثر من الحاجة خوفا على رزقه في المستقبل، رزقك وياه. ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوا بشيء من معصية الله، وإياكم أن تطلبوا الرزق بالمعصية كما لو طلب الرزق بالربا. لماذا؟ لأن الرزق قد أبطأ عنك، فإن المعصية لن تسرع برزقك أبدا. قال: فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق في خلقه حلالا ولم يقسمها حراما. لذلك ورد في بعض الروايات الشريفة: من حصل على مال من الحرام فقد استعجل برزقه من الحرام، وقد كتب الله عز وجل له رزق من الحلال. يعني مثلا إذا إنسان سرق 1000 دينار، الرواية تقول هذا الإنسان قد كتب الله عز وجل له 1000 دينار حلال، بس لما سرق منعت عنه 1000 الحلال، واكتفى هو بإرادته وباختياره بمن اكتفى، اكتفى بالحرام، فاستعجل برزق الحرام. الكل، كل من استرزق من الحرام له رزق من الحلال، بس هو استعجل بمن؟ استعجل برزق الحرام. فمن اتقى الله وصبر آتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب السد وعجل فأخذه من غير حله خص به، وفي بعض النسخ قصر به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. يعني الله عز وجل كاتب له 1000 دينار حلال، ماكو وراه لا حساب ولا عقاب، ولكنه استعجل ولم يصبر فأخذ 1000 دينار من الحرام، منعت عنه 1000 الحلال وحوسب على 1000 الحرام. وعن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام أنه كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينيا أن الله عز وجل لم يجعل للعبيد وإن اشتد جهده، أو لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكائده أن يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم. مهما كان الإنسان عند شطارة وعند ندارة وعند قوة وعند فكر وعند حيلة، لا يمكن أن يأخذ أكثر مما كتب الله عز وجل له من الرزق. فقد ورد في بعض الروايات الشريفة إن الرزق يطلبك كما يطلبك الموت. شلون الموت؟ إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كذلك الرزق، الرزق الذي كتب لك يلاقيك كما يلاقيك الموت. رزقك حتمي كما أن الموت حتمي. ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته عملت له. يقول لن يزداد بهذا المقدار لحذقه وبذكائه، وإنما بإرادة الله وحكمة الله عز وجل. ولم ينقص امرؤ نقيرا لحمقه، كذلك الأحمق قليل العقل قليل الحيلة قليل المكيدة لا ينقص رزقه بسبب هذا أبدا. فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته، والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرته. يقول فمن علم بكلامي وأن الأرزاق لا علاقة لها لا بالحذاقة ولا بالحماقة وعمل بما قلت فهو مرتاح ورزقه مضمون، وأما من علم ما قلته ولم يعمل به وتكالب على الدنيا ظانا بأن الرزق بسبب التكالب وحصل على المال من الحلال والحرام فهو أشد الناس حصلا. ورب منعم أو ورب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه، ورب مغرور في الناس مصنوع له. وربما بعض الناس الذين ينعم عليهم فيظنون أن هذه النعمة دليل على أن الله عز وجل يرضى عنهم ويرضى عن أفعالهم ويرضى عن أعمالهم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام النعم الدنيوية لا تكشف عن رضا البارئ عز وجل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، لأن يوجد عندنا مصطلح الاستدراج. الله عز وجل يستدرج هؤلاء ويزيد عليهم من النعم كي يلقي عليهم الحجة في يوم القيامة، فلله الحجة البالغة. ثم قال عليه السلام فابق أيها الساعي من سعيك واقصر من عجلتك وانتبه من سنة غفلتك وتفكر فيما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله. يعني وقتك ليس كله للعمل والتجارة، اقتصد، خلي جزء من وقتك لعائلتك، خلي جزء من وقتك لعبادتك، خلي جزء من وقتك إلى أخوانك، لا تروح زايد بالتجارة، رزقك مضمون. وفي رواية عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله عز وجل وزع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة. في بعض الأحيان تجد إنسانا أحمقا لا حيلة له لا فكرة له لا حكمة ولكن رزقه حسن، وتجد إنسان عاقل مدبر حكيم من أحكم الناس ومن أعقل الناس ولكن رزقه ضيق. حكمة البارئ عز وجل هي التي اقتضت ذلك، ومن ضمن الأسباب التي دعت إلى ذلك ليعتبر الناس أن الرزق ليس بالعقل ولا بالجهل، وإنما الرزق يقدره الله سبحانه وتعالى تقديرا بما يراه من مصلحة. وفي مرفوعة سهل بن زياد أنه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام كم من متعب نفسه مقدر عليه، وكم من مقتصد بالطلب قد ساعدته المقادير. يوجد كثير من الناس يسعى ويعمل ويجهد ليلا نهارا ولكن رزقه مقتصر، وكثير من الناس قليل العمل قليل الحكمة قليل الطلب للرزق ولكن المقادير تخدمه. إذا المسألة عليه السلام. ما فعل عمر ابن مسلم؟ يسأل عن عمر ابن مسلم. قلت جعلت فداك، أقبل على العبادة وترك التجارة. فقال الإمام الصادق عليه السلام: ويحه. وكلمة ويح من كلمات التحذير. أما علم أن تارك الطلب لا تستجاب له دعوته؟ اللي لازم يطلب الرزق بس يطلب بي من يطلبه بالاقتصاد، لا يتكالب عليه بالاقتصاد. إن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أغلقوا الأبواب، يعني أغلقوا أبواب المحال والتجارة، وأقبلوا على العبادة، وقالوا قد كفينا. يعني الله عز وجل يقول في محكم كتابه العزيز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإحنا لماذا نعمل ونسترزق؟ نتقي فيأتي الرزق من حيث لا نحتسب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فأرسل إليهم فقال لهم: ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ لماذا تركتم العمل وتركتم التجارة وانزويتم للعبادة فقط؟ فقالوا: يا رسول الله، تكفل الله تعالى لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة. فقال صلى الله عليه وآله: إنه من فعل ذلك لم يستجب له أو لم يستجب له عليكم بالطلب. طبعا هاي الرواية تدل على معنى مهم. شنو المعنى المهم؟ في زمن النبي صلى الله عليه وآله بعض الصحابة يعملون بالقرآن دون الرجوع لمن؟ دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله. يؤولون القرآن ويفهمون القرآن ويفسرون القرآن دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله. ولكن سمع من الناس أن فلانا وفلانا وفلانا قد أغلقوا محالهم وتركوا التجارة وتركوا البيع والشراء، فاستغرب فأرسل إليهم: لماذا فعلتم ذلك؟ تمسكوا بالقرآن دون أن يرجعوا. يعني ما جوا للنبي قالوا: نوضح لنا الآية، هاي الآية التي نزلت عليك ماذا تقول؟ هل معناها لا نعمل ويأتي الرزق إلينا؟ شنو معناها؟ ما رجعوا للنبي. رأسا عملوا بما؟ عملوا بكتاب الله عز وجل دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله. وهي هاي سنة عمر: حسبنا كتاب الله. فهاي الرواية توضح لنا الخطأ، الرجوع إلى القرآن العزيز دون مراجعة من نزل عليهم ونزل في بيوتهم وهم أعلم به، أعلم بالخاص من العام، بالمقيد من المطلق، هم أعلم بذلك. فالرواية تدل على أن بعض الصحابة كانوا هكذا يتعاملون، ولعل هؤلاء الصحابة يعني مثل ما يقولون كانت نيتهم حسنة لكن أخطأوا. إذن يخطئون مع وجود النبي صلى الله عليه وآله، فكيف بعد رحيله؟ طبعا هذه الآية المباركة، الآية القرآنية المباركة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أولا ما مختص بالرزق المادي، مو مسألة ويرزقه من حيث لا يحتسب دينارا ودرهما، وإنما الآية قد تكون ناظرة إلى الرزق المعنوي عليه السلام، وما هو أعم من الرزق المادي. في بعض الروايات الشريفة ورد بأن الله عز وجل يأبى أن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. ذلك الزمان على مود يختبرون العلماء في جميع العلوم، فإذا تغلب عليهم انطوا لقب المعلم الثالث. ناقشوا في الطب، ناقشوا في الموسيقى، ناقشوا في الفيزياء، في الفلسفة، في الحكمة، في جميع العلوم غلبهم، ولكنه ما استطاع أن يحول النحاس إلى ذهب. طبعا جلسات أيام وليالي ما قدر يحول النحاس إلى ذهب، ما كان عنده عقيدة فيه أصلا، فما طلقه، قالوا لا نستطيع أن نعطيك لقب المعلم الثالث، بس راح يعطيك لقب الشيخ الرئيس. لقبوا بهذا اللقب العلماء، بس ما لقبوا بالمعلم الثالث، لم يستطع أن يحول النحاس إلى ذهب، ولكن أعطي اللقب إن من المعلم الثالث إن من أعطي اللقب بعده إلى السيد الداماد رحمه الله، السيد الأمير محمد باقر الداماد رضوان الله تعالى عليه. جاء إلى النجف الأشرف للزيارة مع الشيخ البهائي عليهما الرحمة والرضوان، وتوفي في الطريق، طريق العودة. الآن قبره موجود في بيت قال النص بالحيدرية ما بين النجف وكربلاء، قبره موجود في الطريق، توفي ودفن رحمه الله. انطلق بالمعلم الثالث لأن استطاع أن يتغلب في جميع العلوم، كل العلوم تغلب فيها. محل الشاهد الشيخ حسن علي الأصفهاني رحمه الله كان يعرف علم الكيمياء، فجاءه رجل، هاي كلها مقدمة حتى أوضح لك الفكرة، جاءه رجل قال له أريد تعلمني علم الكيمياء، قال له كل من تعلم هذا العلم استغل الأموال فيما حرم الله وبخل بالأموال على عباد الله، قال له فتنة، هذا فتنة، هذا العلم فتنة. فأصر عليه الرجل، تدري أنت كل واحد يقول أنا راح أصير وراح أنظم وأنفق، قال له لا، أنا لا أشترك بمن في حرام سوف يصدر منه، بس أنا راح أعلمك طريقة، وهاي الطريقة أفضل لك من علم الكيمياء. الطريقة تقرأ هذه الآية، محل شاهدنا الآية اللي قاعد نفسرها، قال له تقرأ هذه الآية القرآنية المباركة بعد كل فريضة ثلاث مرات لن تفتقر أبدا. في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال هاي الآية ورا كل صلاة تقرأها ثلاث مرات، كل صلاة فريضة تقرأها ثلاث مرات لن تفتقر، لا تحتاج بعد لا علم كيمياء ولا تقع في هذه الفتنة. جيد. ثم قال رحمه الله: وقد تقدم رواية أنه ليس منا من ترك آخرته لدنياه ولا من ترك دنياه لآخرته، وتقدم أيضا حديث نبي الله داود على نبينا وآله وعليه السلام وعلى جميع أنبيائه الصلاة والسلام. تذكرون رواية داود عليه السلام، الله عز وجل أوحى إليه قال له كل شيء منك حسن إلا أنك تأكل من بيت المال، فألان إليه الحديد وبدأ يكتسب. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بعد الحمد لله الملك العلام على ما أنعم علينا بالنعم الجسام التي من أعظمها الاشتغال بمطالعة وكتابة كلمات أوليائه الكرام التي هي مصابيح الظلام للخاص والعام. وبهذا انتهى الكلام عن كتاب البيع، بقي الكلام في كتاب الخيارات أو في قسم الخيارات. وقبل أن ننتهي نقرأ سورة الفاتحة إلى روح الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وإلى جميع العلماء الصالحين الذين ذكر أسماءهم وذكرنا أسماءهم